زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الإخوة والأخوات جميعا في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا ونحن في أماكن متباعدة، ولعل القلوب أن تكون مقبلة والنفوس أن تكون مجتمعة على مرضاة الله سبحانه وتعالى. موضوعنا في هذه الليلة كيف تؤسس عملا دعويا، وهذا موضوع مهم جدا، ولم أتحدث فيه سابقا في محاضرة سبق الإعلان عنها، ولذلك فالحديث هو من نتيجة تجربة سنوات أرتجلها إليكم الآن. أولا، الانطلاق في موضوع تأسيس الأعمال الدعوية هو مبعثه قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذكر سبحانه وتعالى من أسباب الخيرية: تدعون إلى الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام من وظيفته لما قال الله: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأقول أيها الإخوة والأخوات، إن موضوع تأسيس الأعمال الدعوية منطلق من الخيرية لهذه الأمة، والاصطفاء الذي يدخل فيها مؤسس العمل الدعوي والقائم عليه والمدير له والمتابع والمشرف والمشارك، لأنهم يقومون بعمل عظيم في مرضاة الله تعالى. والمسألة إذن فيها خير وأجر كبير. ثانيا، فيها استلهام لخطوات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسس أعظم مجتمع مسلم في العالم، أسس في مكة وأسس في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل في قضية التأسيس، فالكلام في التأسيس هو كلام عن مسألة فيها اقتداء. فإذا لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، أولا القضية قضية يعني خيرية، وقضية أجر وامتثال أمر الله في الدعوة. ثانيا، فيها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أسس هذه الدعوة في مكة ثم في المدينة. ثالثا، الأعمال المؤسسية أعمال لها طبيعة الاستمرارية، وهي مشابهة للوقف من جهة أن العمل الدعوي إذا أسس واستمر فإن أجره يستمر باستمراره، وحتى لو مات صاحبه فأكمل الطريق بعده آخرون، فلا شك أن هذا سيكون استمرارا، وسينال المؤسس من أجر الاستمرار ولو كان في قبره، أليس هو الذي ابتدأه؟ تأسيس العمل الدعوي فيه أيضا باب أجر رابع من جهة أنه تعاون على البر والتقوى، لأن العمل الدعوي غالبا يضم مجموعة من المشاركين أو من المشاركات وليس عملا فرديا، فهو إتاحة مجال الآخرين للعمل وإعطاء فرص لمن ليس عنده فكرة أن ينضم لمن عنده فكرة، أو ليس عنده منشأة أن ينضم لمن عنده منشأة، أو ليس عنده مال أن ينضم لمن عنده مال، أو ليس عنده خطة أن ينضم لمن عنده خطة. فإذا تأسيس العمل الدعوي فيه استيعاب للآخرين، وفيه فتح مجالات للبذل للآخرين، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أقام مشروعات أو أقام أعمالا فيها استيعاب لطاقات الأشخاص، هذا بشعره، وهذا بخطابته وإلقائه، وهذا بتعلمه للغات، وهذا بصوته الحسن وأذانه، وهذا بقيادته للجيوش وعسكريته، وهذا بحسن إدارته للأمور ورئاسته، وهذا بعلمه وقدرته على الفتية أو التعليم، وهذا بقدوته وتربيته، وهكذا. إذن هو امتثال لقول الله وتعاون على البر والتقوى. إذن أيها الإخوة والأخوات، الآن استخرجنا تقريبا 5 أشياء في قضية العنوان. أولا الأجر الذي في الدعوة، ثانيا الاستمرار والمعنى الوقفي، وثالثا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التأسيس، ورابعا موضوع التعاون على البر والتقوى، وإتاحة الفرصة لأصحاب الطاقات للانضمام والعمل، لأنه ليس كل الناس تؤسس وليس كل الناس عندها قدرة على التخطيط. ننتقل الآن للخطوات العملية، كيف تؤسس عملا دعويا. أولا التذكير بالشيء الذي يعرفه الجميع، وهو الإخلاص لله تعالى. الإخلاص هو القاعدة الأساسية للبناء، كيف تؤسس عملا دعويا. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. على هؤلاء الذين يؤسسون على الإخلاص يؤسسون على تقوى من الله ورضوان، والذي يؤسس على شفا جرف هار فينهار به في نار جهنم على الرياء والسمعة وعلى البدعة وعلى الجهل. فإذا نحتاج قاعدة الإخلاص لله. ما هو ضروري اسمك يظهر، ما هو ضروري اسمك يظهر، ما هو ضروري اسمك يعرف. يمكن أن تكون هناك أعمال ولا يعرف من الذي أسسها لكنها قائمة وشغالة في الواقع، والذين يخفون أنفسهم الله يعلمهم ولو كنا نحن لا نعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وهذا حسبهم أن ربهم عليهم بهم ويأجرهم على ذلك. طبعا هذه قضية الإخلاص. أحيانا يبدأ العمل بإخلاص لكن يطرأ عليه طوارئ الرياء والشوائب السمعة وغيرها أثناء أو بعد الإنشاء، وقد يغتر صاحبه فيعجب بعمله ويقول: أنا ما كنت أتوقع أني أنشئ غرفة يصير فيها 600 واحد، وأنا ما كنت أتوقع أني أعمل موقع وينضم إليه 10,000 واحد، وأنا ما كنت أتوقع أني أسوي قائمة بريدية ويجيني 100,000 واحد، وأنا ما كنت أتوقع. وبعد ذلك تبدأ تتسلل قضية يعني العجب والرياء. ولذلك الإخلاص هو قاعدة تبدأ وتستمر، هذا أولا. ثانيا لما تؤسس عمل دعوي يا أخي أو يا أختي، لابد أن يعني ننتقي العمل المتميز النافع المفيد غير المكرر تكرارا لا يحتاجه الوضع. لأن قضية الابتكار أو الإبداع هو صح شيء جميل وطيب، لكن ترى ما هو معناها أن نخرج عن مثلا إطار المشروعية. يعني أنا أعطيكم على سبيل المثال، يعني أوضح قصدي بمثال. سمعت الآن أنه في بعض المدن بدأ بعض الناس يقول الخطبة: ليش ما نحط بروجيكتر، أو ليش ما نحط شاشة، وأبغى ملتي ميديا أثناء الخطبة، وأبغى مؤثرات صوتية، وأبغى أعرض مقطع فيديو مقطع يوتيوب أثناء الخطبة. طبعا هذه مصيبة. ليش؟ لأن احنا الآن يعني دخلنا في قضية البدعة والتغيير، وخلص يعني ستصبح الخطبة الجمعة ممكن تصبح بعد ذلك حاجة أخرى يعني. وترى بعض الناس عندهم الاستعداد هذا للانفتاح غير الشرعي غير المشروع، وبعضهم بدأ الخطبة وجاب أشياء يعني عجيبة، واتحد المسلم وصار كذا وصار كذا، كلام 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 كثير، ثم قال: وأفقت من منامي. يا أخي هل يليق يعني بك وأنت خطيب جمعة إنك تتكلم بمثل هذا الكلام، تقول الله وتجي كلام وتحلق بهم وأشياء خيالية يعني خطبة الجمعة، ما يقول ثم قمت من النوم. يعني هل يليق هذا بخطبة الجمعة؟ هذه هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الخطبة، والعلماء لما قالوا إيش يفعل، ماذا يأمرهم، ماذا ينهاهم، ماذا يذكرهم، تشتمل على الحمد وتشتمل على الشهادتين والأمر بتقوى الله وبالدعاء وأن تكون جامعة وأن تكون على يعني فيها إنذار وتبشير، وأنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وعلى صوته وحمر وجهه، وأنه كان. هل هذه الجدية في الخطبة، يعني خطبة الجمعة، واضح أن قضية جادة، هل تسمح بمسألة أنك تتكلم بخيالات ثم تقول وأفقت من النوم؟ والآن هذا الباب إذا فتح سبحان الله العظيم، ستكون يعني أشياء من الشرع والدين تدخل في قضية الهوى وقضية البدع والمحدثات. إذا أنا أقول يعني ينبغي أنه لما نتكلم عن مسألة الإبداع والتميز في العمل الدعوي الذي ننشئه، لا بد أن يكون العمل مشروعا، وأن مو معنى الإبداع والتميز أن نخرج عن السنة إلى البدعة. والمشاريع طبعا بعضها مكررة، يعني واحد مثلا غرفة انشئ غرفة ثانية، طيب ما هي الحاجة لغرفة أخرى مثلا؟ قد تقول نكثر الخير ويكون فعلا هناك حاجة، هذه غرفة تعمل نهارا، هذه تعمل ليلا، هذه غرفة أحكام، هذه غرفة فتوى، هذه غرفة قصص وأخبار، هذه غرفة أخبار المسلمين، هذه غرفة النساء، هذه غرفة رجال، هذه غرفة دعاة، هذه غرفة مدعوين. يعني قد تتعدى، نقول والله هناك حاجة في تعدد الغرف أو تعدد المواقع أو تعدد المنتديات أو تعدد إلى آخره. الحاجة للتعددية مطلوبة لأسباب يتنافس بعضها مع بعض فيرتفع المستوى، هذه تغطي أشياء وهذه تغطي أشياء فيكون تغطية على مدى يعني مثلا اليوم، تنوع في المجالات، موضوعات يعني مختلفة، قضية يعني تعدد المواقع فيها نوعا ما جانب الاحتياط والسلامة. والله إذا توقف هذا استمر هذا مثلا، هذا جيد. لكن واحد يعدد يقول إيش معنى هؤلاء عندهم أنا ما عندي، يعني خلاص دخلنا في قضية الآن الغيرة والحسد وقضية التنافس في الدنيا. ولذلك العلماء لما تكلموا على بناء مسجد آخر بجانب المسجد الموجود، قالوا إذا كان يفرق الجماعة وما له داعي والمسجد الأول يستوعبهم فالثاني يمنع، وإذا بني يهدم، لأنه مسجد ضرار. بناء مسجد جنب مسجد لتقسيم الجماعة وسحب نصفهم وما له فائدة إلا قضية التنافس أو المباهاة، هذا مسجد ضرار. لكن عندما تكون هناك حاجة نقول نعم للتكرار. طيب، ما يشترط جمع كل الأعمال الدعوية المنشأة، ما يشترط، قد يكون من المصلحة أن تجمع وقد لا يكون من المصلحة أن تجمع. طيب، إذا قلنا الأولى الإخلاص، كيف تؤسس عملا دعويا؟ أولا الإخلاص، ثانيا حسن الاختيار، حسن الاختيار لهذا العمل الدعوي. طيب حسن الاختيار يقوم على ماذا؟ إيش المعايير؟ واحد الأنفع، اثنين الأحوج، الأشمل، الأعلى رتبة شرعا، يعني عمل دعوي متعلق بالصلاة أعلى من عمل دعوي يتعلق بالنظافة مثلا، أو متعلق بعمل دعوي متعلق بالصلاة ممكن يكون يقدم على عمل دعوي متعلق بالصدقة، لأن جنس الصلاة شرعا أعظم من جنس الصدقة فرضنا يعني. طيب إذا تتمايز الأشياء الأعمال الدعوية بحسب رتبها في التفاوت عند الله، والله عنده هذه قضية الأهم والأعظم والأفضل، الصحابة اهتموا بها، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل مثلا. إذن هذه معايير في اختيار المجال. ثلاثة، عند تأسيس العمل الدعوي يراعى قدرات الشخص المؤسس وقضية المجال المتاح والإمكانات الموجودة حوله. التأسيس العمل الدعوي حين يحتاج إلى أخذ ترخيص، استخراج تصريح، المسألة تحتاج إلى دراسة قانونية. قد يكون بعض الإخوان الذين يؤسسون هذا في بلاد الغرب مثلا أو الشرق، هذه قضية دراسة قانونية مهمة جدا، وإلا فإنهم يسيرون ويقعون في ورطات ملكية المنشأة، كيف نسجلها بحيث ما يعني لا سمح الله يوم من الأيام تباع. في مساجد بيعت يا أخوان، مساجد أنشئت وبيعت، باعتها المحكمة، باعتها البلدية، باعتها كذا، بيعت راحت في مراكز إسلامية، بيعت مع أنها وقف أصلا لكن بسبب لخبطات في موضوع إجراءات التأسيس، الإجراءات القانونية هذه إذا كان الواحد ما عنده إحاطة بها لابد يلجأ إلى محامي، لابد يلجأ إلى ناس عندهم خبرة قدامة. إذن هذه قلنا الإخلاص وانتقاء المجال أو موضوع العمل الدعوي بناء على الأنفع والأحوج والأشمل والأعلى مرتبة، ثم الإجراءات القانونية والترخيص ونحو ذلك مما يحتاج إليه. رابعا أنا دمجتها في ثالثا الآن نفصلها، قدرات المؤسس ومهاراته وقدرات ومهارات معاونيه. يعني قد تكون برمجة وقد تكون مثلا إدارة، يعني هو حسب، قد يكون له ميولات وتكون له أشياء تحدد نوعية العمل الذي يحتاج إلى تأسيسه دعويا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا، مثلا لما جاء يبني المسجد وهذا حجر وهذا حجر، هو كان يحمل حجرين لبنة ولبنة، ثم أتى في خلط اللبن الطين مع التبن مع كذا حتى تطلع الخلطة التي يبنى بها. كان في واحد من بني حنيفة يخلط فأعجبه خلطه، النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بخلط الرجل هذا، فقال لهم دعوا الحنفية والطين، يعني خلص وكلوه هو المشرف على الخلطة، اتركوه هو الذي يخلط، انت تتولى جمع المواد الخام او تتولى الصب او كذا، لكن يخلط هذا لانه عنده الخلطة تبعه ممتازة. انا كنت اتكلم على قضية القدرات والمهارات، انتقلت الان الى موضوع توزيع الادوار، لأن تأسيس العمل الدعوي قد يحتاج إلى تمويل، وهذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى إفراد وحدها، لكن نتكلم عنها تحت عنوان توزيع الأدوار، ويحتاج إلى إجراءات قانونية، ويحتاج إلى مثلا مهارات تقنية، يحتاج إلى محتوى. فإذا وين توزيع الأدوار وتحديد دور كل واحد؟ طبعا هذا مبني على وضع الخطة، وضع الخطة فيها قضية الرؤية والرسالة. طبعا تحديد الرؤية والرسالة مهم من أي باب، من باب الآن أنت لا تستطيع أن تؤسس عملا دعويا لكل شيء في الدعوة، هذا صعب جدا. يعني أنك الآن تريد أن عملك الدعوي يشمل المساجد والإمامة والخطابة والتسجيل والتصوير التلفزيوني والمونتاج والبرمجة ومواقع الإنترنت والتأليف ونشر الورقي ومغسلة الأموات وحلقة تحفيظ قرآن، هذا صعب جدا يعني. ولذلك التخصص مطلوب لكن ليس لدرجة عدم استيعاب أنشطة أخرى ممكن استيعابها، فلا بد أن نتوسط بين التخصص المفرط. يعني واحد يقول أنا متخصص مثل الأطباء، يعني الآن متخصص في جراحة الأعصاب الشعيرة الدموية في العمود الفقري في كذا، هذا يعني الحمد لله ديننا واسع وفي مجالات كثيرة، وأحيانا تبدأ مشروع دعوي يفتح الله عليك فتنطلق في مجالات، لكن التشعب قد يفضي إلى عدم استطاعة الذهنية ولا المالية ولا الطاقات البشرية الموجودة أن تمشي في كل الاتجاهات فيسقط العمل. فأنا أقول إذن تخصص مع المشي في القنوات أو المجالات أو التنوع التخصصات في حد القدرة، القدرة الإدارية، القدرة المالية، القدرة البشرية، قدرة العمال العاملين. طيب في يعني في موضوع كيف تؤسس عملا دعويا، يعني جبنا ذكر موضوع التمويل. الآن يوجد جمعيات خيرية مرخصة ويوجد أنظمة في كثير من البلدان في مسألة التأسيس والتمويل، ومتى يحق لك جمع المال لأجل هذا العمل، وما هي الطرق وما هي الإجراءات الرسمية، وكيف تسجل بحيث تصير أنت مثلا جهة تستطيع أن تستفيد من المؤسسات المانحة، مثلا تقدم دراساتك عن مشاريعك لجهات تمولها أو تعين تشارك تحمل معك فيها. هذه قضية يعني موضوع التمويل موضوع مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته المال واضح، كان حريصا على وجود مصادر لبيت مال المسلمين. طبعا أكثر تمويل بيت مال المسلمين في المجتمع المدني كان من الغزو في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكان فيه الفيء، الأنفال، المغنم، الغنائم، وفي تقسيمات مثلا خمس الغنائم لبيت المال، أربع أخماس يوزع على المقاتلين، توزيعه على المقاتلين له نظام أيضا، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وكذلك ما أفاء الله على رسولي من أهل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا له حكم خاص. طيب إذن جعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا كان في المدينة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجبي الزكاة، فتدخل بيت المال أيضا الزكاة، يعني هناك تعزيرات تدخل بيت المال، فإن أخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها حق، في صدقات عامة تأتي لبيت المال مثلا إلى آخره. أنت الآن في قضية التمويل تحتاج إلى محسنين، جهات مانحة، قد تكون الدولة فيها نظام يمول مثل هذه المشروعات لأنها تفيد المجتمع، أو لأن لها بند من البنود تدخل تحته، فإذا نظرت أي بند، أنت ممكن الآن تستفيد بالنظام الوقف، يجوز تسجيل وقف باسم شخص، وأن هذا الوقف يفتح له حساب رسمي، وأن هذا الوقف يسجل في الجهة الرسمية، وبناء عليه يجوز مثلا نظاما أو يصح نظاما جمع المال له. دراستك لنظام الوقف ستجعل مثلا آفاق تمويل المشروع تختلف. إذا وجد داخل العمل الدعوي أشياء يمكن أن تباع لصالح المشروع جيد، ولكن لا تفقد مصداقية الأعمال الدعوية بتحويل القضية إلى مبيعات بحتة أحيانا ما لها فائدة دعوية إلا يعني مجرد البيع. يعني بعض مشايخنا مثلا، بعض مشايخنا كان لهم ملاحظات على قضية التمويل مثلا بعض المشاريع الخيرية أو تحفيظ القرآن أو المراكز إلى آخره بأطباق الخيرية، فيقولون يعني قضية الأطباق الخيرية يصير هذا المتبرع ما هو متبرع في الحقيقة، وتفسدون نوايا الناس، فهذا يشتري الطبق هذا لأنه عجبه واشتهاه ويأكله، وفي جزء منها صدقة. يعني أدخلنا الشوائب على الناس، خلاص قولوا لهم من أراد أن يتصدق الموضوع الفلاني يتصدق. أما تقول والله هذا الطبق الخيري، شوف أنت يعني إيش يعجبك من أكله اشتريها، إذا كان تباع في السوق بعشرة يعني نبغى نحطها 15 على أساس خمسة منها. دخلنا شائبة الأكل ومحبة الطعام وشهوة الطعام في الموضوع، اجعلوها صدقة نقية خالصة بدون إدخال الشوائب في نفوس الناس. يعني هذه من ملاحظات بعض مشايخنا على قضية الطبق الخيري والطبق الخيري. على أي حال هناك يعني هذه كانت نبحة على مسألة التمويل العمل الدعوي أو تأسيس العمل الدعوي. أنا وجدت يا أخوان ويا أخوات أن تأسيس الأعمال الدعوية من المتبرعين بأوقاتهم وجهودهم، يعني سبحان الله العظيم أكثر بركة. وأنا أقول صحة التأسيس أو البداية تقود إلى نتائج عظيمة، وأحيانا يعني أنت جرب هذا تجد أنه المشروع الذي أسسه ثلاثة أربعة خمسة متكاتفين متعاونين متبرعين بأوقاتهم ما يأخذون رواتب، أن بركته أعظم من لما توسع المشروع وجبنا موظفين وصار فيه رواتب وحطينا بند الأجور والمكافآت وكذا. يعني دخلت قضية المادة. طبعا نحن نعرف أن الأعمال الدعوية تحتاج إلى تفرغ، وممكن يبدأ العمل بتبرع أشخاص لكن بعد ذلك يكبر ويحتاج إلى من يتفرغ له، والمتبرعون لا يستطيعون الحمل هذا الثقل كله ويحتاجون من يعينهم برواتب. ما في مانع طبعا، ما في مانع، لكن لما يكثر المتبرعون في العمل العمل يزداد بركة، العمل يزداد بركة. يعني أذكر لكم عندما أسسنا موقع الإسلام سؤال وجواب في عام 1417 للهجرة أو 1996 ميلادي، يعني قبل أكثر من 15 سنة. ما كان في إنترنت لدينا، يعني سمعت عن شيء اسمه الإنترنت. سألت بعض الناس معنا في المسجد، قالوا هذا ما يعرف فيه إلا موظفين في أرامكو. من اللي يأتي لنا بهم؟ قال هذا أنا أجيب واحد أعرفه أنا كذا. هذا الشركة ستعمل موقعا لها قبل أن تنشئ موقعا، وأنا استقدمت ناس لعمل موقع لها. نأتي بهم، اجتمعنا في المسجد. طيب إيش تعرف يا أخي؟ نعم برمجة المواقع. نعم إيش اللغة اللي تبرمج فيها؟ قال هذه لغة كذا، بيرل سكريبت، بيرل لانجويج. هذا الآن طبعا. وبعد ذلك سمع دخلنا في لغات أخرى والبي اتش بي ودخلنا. لكن أول ما أنشئ أنا أذكر الموقع هذا كان برمجة بطريقة البيرل سكريبت. اللي برمج الموقع رجل كان متطوعا، أخ كان في أمريكا وجاء للسعودية لأجل إنشاء موقع شركة الزيت. الرجل يعني رحمه الله هذا أسس برمج لنا الموقع. قلت له هل تستطيع أن تعمل ملفات تفتح مثلا الصلاة، تفتح مثلا فقه، عقيدة، أخلاق، آداب، تاريخ، سيرة، المرأة؟ نعم أيوة. قلت تفتح المجلد الفقه وتحصل صلاة، زكاة، صيام. تفتح مجلد صلاة تحصل شروط أركان واجبات. تفتح مثلا مجلد السنن والمستحبات الصلاة تجد فيها، أو تجد مثلا في الواجبات التشهد. تفتح التشهد تجد ألفاظه، حكمه، تحريك الأصبع فيه، معاني. قال إيه وممكن نعملها بهذه الطريقة. ذهب واجتهد وعملها وقال أبغى أسبوعين. بعد 10 أيام كان الموقع جاهز، مجلدات فارغة بالطريقة الشجرية فيها بحث. كان في أخ يدرس الإمارات، قال أنا أسوي الواجهة وأصممها. الآن كان الويب ديزاين يعني توه الآن في البداية. طيب في أخ آخر كان مترجم، قال أنا أترجم لأنه ما في إنترنت بالعربي. فتحنا الموقع باللغة الإنجليزية. أول ما فتحناه بالإنجليزي، ما في عربي، العربي أدخل فيما بعد. صار فريق العمل 5. الأخ المبرمج رحمه الله صار له حادث السيارة بعد ذلك وتوفي، وأرجو أن يكون هذا يعني برمجة هذا الموقع الذي انطلق من الصدقات الجارية له في قبره. والأخ المصمم الواجهة الويب ديزاينر، والأخ المترجم، وانضم بعد ذلك مبرمج آخر ومحدثكم. يعني كنا 5 في تأسيس موقع الإسلام سؤال وجواب في عام 1996. لما بدأ الموقع مثل التجار، كيف واحد يبدأ برأس مال مثلا كذا وثم يمشي. كان عندنا كتيب اسمه مسائل، يعني ماذا تفعل في الحالات الآتية، مسائل من الطوارئ، مسائل الطوارئ ممكن تطرأ على الإنسان وما يجد من يستفتي، يعني إنه هو يعني مسائل معرفتها مسبقا تساعد على مواجهتها ومعرفة ماذا نتصرف. طيب ماذا تفعل الحالات الآتية؟ أخذنا 50 سؤال ترجمناها وحطيناها في المجلدات وزعناها وفتحنا الموقع. لما فتحنا الموقع بالإنجليزي طبعا كان رواد الموقع من الكفار أكثر من المسلمين. كان رواد الموقع بالإنجليزي يعني غير العرب، طبعا ما كان في عرب أصلا. وبدأنا ويعني واجهنا أنواعا من الناس، هذا جاد وهذا هازل، هذا يريد الاستفادة وهذا مستهزئ، هذا عدو وهذا صديق، أو هذا راغب، هذا معرض، هذا مثير شبهات، وهذا يريد الإسلام، وهذا غير فكرته عن الإسلام. أول ما بدأ الموقع كان فيه غرائب وعجائب، يمكن الآن تمحصت، صار الناس أسئلة أكثرها. طبعا صار الموقع ما يفتح إلا مرة بالأسبوع أحيانا لتلقي الأسئلة من الزحام، فصارت الأسئلة تقريبا يعني أسئلة مقصودة وللاستفادة ومتخصصة أكثر. بحكم وجود إجابات على الأشياء المعتادة، يعني تبدأ الأشياء تصير غير معتادة، أو تصير الأسئلة أكثر دقة أو أكثر بحثية. المهم جاء واحد قال أنا طالب في سادس، عمري 12 سنة، في أمريكا، أبغى صورة جمل، صغار كبار مسلمين كفار. المهم لمسنا يعني نتائج في ناس يريدون الإسلام. في أول الأمر كان له لذة كنت أحس بها من نتيجة أن هؤلاء الإخوة الذين اشتغلوا معي كانوا متطوعين، ما كان لهم رواتب ولا كان لهم قرص. يعني صفاء الابتداء مهم في تأسيس الأعمال الدعوية، صفاء الابتداء. ويحتاج يعني إذا كان أحيانا العمل هذا له رأس واحد قد تكون مسألة أسهل، لكن إذا كانوا أكثر من شخص بنفس المرتبة يعني شركاء فينبغي أن ننتبه لقضية وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وقضية ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. تأسيس العمل الدعوي يا إخوان يعتمد على قضية تفاهم الفريق المؤسس، وهذه مهمة جدا جدا جدا. إذا صفت نواياهم وأخلصوا لله وكانوا إخوة فعلا كما أمر الله، الله قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إيش يعني المرحمة؟ الأخوة، اللين بعضهم لبعض، تواضع بعضهم لبعض. هذه مهمة في جيل التأسيس، مهمة جدا، تفاهم المؤسسين. أحيانا يكون مجلس أمناء، وأحيانا يكون مجلس إدارة، وأحيانا يكون مجلس سميه ما تسميه، وأحيانا يكون واحد اللي أسس، قد يكون شيخ معه طلاب، وقد يكون مجموعة من الإخوة أو الأخوات، يعني زملاء أقران أقران. وكل واحدة من الحالات هذه لها طريقة، يعني إذا كان التأسيس شيخ له طلاب، غير إذا كان يعني مجموعة من الإخوان أو مجموعة من الأخوات مثلا قرناء زملاء مثلا. على أي حال هي مسألة صفاء النية، وقضية أنه خلاص لا أنا أريد البروز، ولا هذا يريد البروز، ولا هذا يريد الظهور، ولا هذا يحب الظهور. هذه إذا انتفت قضية حب الظهور وانتفت قضية الافتخار بالعمل، يعني أحيانا بعض الغربيين يتكلموا أنا فخور بهذا، افتخر يفتخر. نحن المسلمين ترى وضعنا يختلف، يعني ما عندنا قضية أن نتفاخر، إنما الحياة الدنيا تفاخر. التفاخر ما هو يعني ليس من الشرع وليس من الدين. تفاخر يعني كل واحد يتعالى على الثاني، أو نريد أن نتعالى عليهم. كم موقعكم يدخل فيه؟ حنا موقعنا يدخل أكثر. كم غرفتكم فيها؟ عنا غرفتنا فيها. يعني قضية هذه التفاخر يا أخي سبحان الله، رب يمكن غرفة ما يدخل فيها إلا 10، لكن إخلاص صاحبها عند الله أجر أكثر من غرفة يدخلها 1000. الآن العصر الذي نحن فيه عصر إعلام وإعلان، فيصير القضية فيها يعني أحيانا المراءة، التسميع، التفاخر، العجب، ما يذهب بالأجر. أحيانا شوف الله لما قال وتكاثر، يجي يقول أنا صفحتي في الفيسبوك فيها كذا كذا، وأنا كل يوم أكسب كذا طيب يعني واضح قضية التكاثر. التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى فاجأكم الموت. أحيانا نحن في العرض العمل الدعوي يصيبنا شيء خفي من هذا، نريد أن نعرض عملنا الدعوي على شخص مثلا، فيجينا التفاخر أثناء الكلام مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى لهم عن نبي من الأنبياء، يعني لما طلع معه هذه الألوف المؤلفة كأنه أصابه العجب بهم، فالله خيره بين أشياء. المهم اختار فمات من جيشه من مات، يعني كانت تربية من الله لذلك النبي أنه قبض أرواح أعداد هائلة ممن معه لما صار اعتماده أو دخل في نفسه شيء من. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بك أصول وبك أجول. إيش يعني بك أصول وبك أجول؟ راح معه 10,000 في فتح مكة، ما كان يعني اغتر بهذا، بل دخل مكة متواضعا، يعني تكاد جبهته أن تمس عنق راحلته من طأطأ رأسه، ما دخل دخول الجبارين، ما دخل دخول الجبارين. ولذلك أقول في تأسيس الأعمال الدعوية لابد أن يكون الفريق المؤسس يجمعهم حب الله والإخلاص له وخدمة دينه. هذا اللي أنا تكلمت على موضوع اسمه تفاهم الفريق المؤسس. وإذا كان العمل الدعوي يعني قضية كبيرة يمكن يحتاج الأمر إلى كتابة عقد بين شركاء التأسيس. ترى في أعمال انهارت، لما نفكر ليش انهارت؟ اختلاف شركاء التأسيس. قد تكون دخلت الدنيا يعني الماديات، وقد تكون الشيطان، والشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في إيش؟ في التحريش بينهم. أنت ما أعطيتني دور، أنت أعطيتني دور هامشي، أنت أخذت نفسك رئيس كذا، أنت تطلع أمامهم أنا ما أطلع أمامهم، أنت تريد كذا، أنت تبغى تطلع أنك الممثل لهذا العمل وأنا ما تخلي لي، تصير تحريش. سبحان الله، التحريش بينهم. ولذلك لابد أن نبعد هذه الشخصانية واللي يسموها أحيانا النرجسية، يعني تضخيم الذات، أنه يصير الواحد كل واحد يريد أن المشكلة أحيانا الادعاءات، من كثرة الادعاءات ما تدري من الذي أسسه ومن الذي أقام. كل واحد يد يقول أنا اللي أسست، أنا اللي فعلت، أنا اللي ونوت، أنا اللي جبت لهم، وأنا اللي عملت. ما تركت مجال لإخفاء العمل، وهي من سنن السلف إخفاء العمل. طيب، تكلمنا الآن قضية تفاهم الفريق المؤسس. من الأشياء المهمة في تأسيس العمل الدعوي أيها الإخوة والأخوات، أن الأعمال الدعوية الآن تحتاج إلى بنية تقنية وبنية إدارية وبنية مالية. يعني شوف، المال والإدارة والتقنية. أنا أتكلم الآن عن الجوانب الدنيوية، لأني تكلمت عن الإخلاص وتكلمت على قضية التعاون على البر والتقوى، لكن أتكلم الآن على هناك ثلاث أركان أساسية مهمة. طبعا تكلمنا من أول على الجانب القانوني وإلى آخره، لكن المال والإدارة والتقنية هذه ثلاث أعمدة وأسس مهمة جدا في الأعمال الدعوية المعاصرة. أنا كنت أقول إن موضوع يعني شيخ وطلاب في مسجد ما يحتاج مال وإدارة وتقنية، يعني خلاص هو يدرسهم. الصلة البشرية مهمة، وبالمناسبة هذه صلة حميمية تفقد أحيانا في عالم الأجهزة والتقنيات. ليس الطلاب أمام الشيخ يسمعون منه ويتأثرون بكلامه ويقتدون به ويرون يعني ماذا يصنع، وأحمد بن حنبل في مجلس 12,000 8,000 يأتون للأدب وتعلم الأدب وتعلم السمت، حسن السمت، وتعلم وتعلم. قضية يعني هذه الأعمال التي كانت في الأوقات الماضية ما كانت تحتاج إلى أموال وتقنيات وإدارة، يعني جوانب تخصصية. خلص قد يكون الشيخ أو المسؤول عنده حنكة وحكمة تكفي في الإدارة وانتهينا. قضية الأموال شيء بسيط يعني. الآن تعقدت الأمور ودخلنا في عالم من التنافس مع يعني شياطين الإنس الذين قنوات مواقع، يعني أشياء. لو أردنا أن نصل إلى الناس الآن، الوصول للأعمال الدعوية، إذا كان كيف تؤسس عملا دعويا؟ عمل الدعوي كلمة دعوي معناها الوصول إلى الناس. قضية الوصول إلى الناس الآن تحتاج إلى تقنيات. كيف تصل الناس؟ يعني أنت في المسجد تخاطب كم؟ 100 200، خطبة الجمعة تخاطب 1,000 2,000. التقنيات الآن لقضية القنوات وقضية المواقع، أنت تتكلم الآن عن ملايين، ولا يمكن أن نترك أعداء الإسلام يصلون إلى الملايين ونحن والله نقول نكتفي بالعشرات. يعني خلصنا، أنا والله أصل الناس اللي في المسجد وانتهينا. طيب، وأترك هؤلاء، أولئك كلهم نهبا لشياطين الإنس، هؤلاء يصوغون عقولهم ويخربون نفوسهم ويزرعون الكفر فيها والشهوات والشك والشبهات. هل يعقل أن نترك هؤلاء عامة المسلمين نهبا لهؤلاء؟ فلما تجي في قضية تأسيس شيء مثلا يقارع، ينافس، يزاحم الشر، كيف تبغى تأسس شيء يزاحم الشر؟ ما عندك ما يحتاجه الأمر، وأعدوا لهم ما استطعتم إيش عدة يعني عدة عدة أي عدة تستطيع عدة تقنية عدة إدارية عدة مالية عدة برمجة عد أجهزة برمجة خطط عد لهم استطعت من قوة في قوة تقنية وفي قوة مالية في قوة إدارية قوة قانونية يعني في قوة البشرية. طيب هذه تحتاج إلى كما قلنا هذا الهرم أو هذا المثلث مثلث المال والإدارة والتقنية. الأمة فيها خير كثير، في ناس مبدعون في التقنية، ناس مبدعون في الإدارة، ناس مبدعون أيضا في أو أفتح الله عليهم عندهم مال. من الأشياء المهمة في بناء العمل المؤسسي أن يستمر على نفس المنهج الذي بدأه، وهذه قضية مهمة وأرى إدخالها في الرؤية والرسالة. يعني لو واحد قال الرؤية نقول حط على منهج السلف الصالح، حط يمكن يجي واحد بعدك لما تقول مثلا وأن يكون هذا مدري إيش نشاط إسلامي، القادياني يقول أنا إسلامي، والإمامية يقولون أنا إسلامي، وانحرافات في الصوفية يقول أنا إسلامي، وإسلامي إسلامي كله إسلام. ولذلك أنا أرى أن قضية المنهجية حتى لا يصير في انحراف في المنهج أن تكون موجودة في الرؤية والرسالة واضحة حتى لا يصير انحراف عليها. أنت الآن مؤسس، ممكن يجي واحد يستلم بعدك، ممكن ابنك يجي، ممكن يجي شخص آخر، ممكن يعني مسألة مهمة في عدم الانحراف عن المنهج. إذن كيف تؤسس عملا دعويا؟ من ضمن النقاط أن تضع في النظام مثلا ما يضمن أو يغلب على الظن، يعني أن يستمر نهج العمل عليه من النقاط المهمة جدا في موضوع كيف تؤسس عملا دعويا اختيار الأشخاص. وهذه أيها الإخوة والأخوات والله من أصعب الأشياء وأخطر الأشياء وأهم الأشياء. أحيانا المؤسس يعني إذا قوي توكله على الله يرزقه الله بمعينين وأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يعني كان بحاجة ماسة إلى أعوان وأنصار، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يؤويني؟ يعني هذه عبارة من ينصرني عبارة من يؤويني، النبي عليه الصلاة والسلام استعملها بوضوح وطلب، من يؤويني من ينصرني. ما في نبي إلا كان له أعوان. قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن يوفق الإنسان بصدق نيته وإخلاصه لله بناس يعينونه، وعندما يجلب لك الذي يجلب للمشروع أو العمل الدعوي الناس الجيدين أو الشخصيات الجيدة، صدق مؤسسها وإخلاصه من جهة، ثانيا المعايير التي تكون لدى المؤسس أو المؤسسين في اختيار الأشخاص. ما هي المعايير؟ كل شيء له معايير. نحن قلنا والله لما جينا في موضوع مثلا جوال زاد، إيش معاييرنا في اختيار العنوان؟ أولا أن يكون قصيرا مثلا ليسهل حفظه وما يأخذ خانات كثيرة في الكتابة، حتى نستطيع في مسألة الترميز استغلال أكبر عدد من الخانات المتاحة. طيب ثانيا أن يقرأ بالعربي وبالإنجليزي مثل بعض. لو تقول مثلا يعني آلاء أو رؤية الهمزات صعبة في الإنجليزي، طيب فنبغى شيء يقرأ بالعربي والإنجليزي سوا مثل بعض، مثلا زاد زد اي دي زاد ألف دال. ثالثا أن يكون معبرا يعني المعنى زاد مثلا بمعنى مثل الطعام والشراب، يعني ما يحتاجه الإنسان لا يستغني عنه. رابعا أن يقبل الإضافة، مثلا زاد المرأة، زاد الطفل، زاد المربي، زاد كذا، هذا قابل الإضافة. غير لما تختار مثلا اسم لا يقبل أن تضيفه يعني بشيء واضح. فإذا خلاص قلنا أن يكون قصيرا، أن يكون بالعربي بالإنجليزي سواء، أن يكون معبرا من جهة المعنى، أن يكون قابلا للإضافة، في معايير. أنت الآن لما تبغى تختار أشخاص في العمل المؤسسي الدعوي في معايير، مثلا إذا قلت والله أنا أبغى واحد متدين، معناها أنت هل تريد فعلا كل الأشخاص؟ يعني هل ستقبل بمكان ما في الموقع العمل هذا بناس مثلا عندهم نقص في التدين؟ قد يكون عنده فسق ظاهر، قد يكون عنده معصية ظاهرة، قد يكون عنده، إيش موقفك؟ هل عندك مكان تضع فيه؟ هل داخل العمل الدعوي أنت عندك داخل العمل الدعوي مكان للمدعوين؟ يعني أنت توظف وتدعوه، عندك خطة ارتقاء بالموظفين حتى يصبحوا متدينين مثلا؟ لأن أنت تأسس عمل دعوي يعني في ناس تدخلهم في قلب المشروع، وفي ناس تتعاون معهم مثلا في مهمة معينة شهر يوم أسبوع ساعة وبعدين خلاص تنتهي العلاقة، فممكن تقبل بشروط أقل في التدين لأن هؤلاء ليسوا داخل المشروع مثلا؟ طبعا الحرص على تدين الأشخاص مهم من جهة التوفيق، لأن الله يوفق إذا كان يخاف الله، يتقيه، يحبه، يرجوه، الحماس سيختلف، إخلاصه طبعا مختلف، رغبته في العمل مختلف. يمكن لو جينا نعطي رواتب لما يكون واحد دنيوي دنيوي ما يقبل، يعني إيش تقول أنا أحصل برا أكثر وأنا وأنا، لما يكون عنده هو داخل أصلا ما هو داخل للراتب أو يأخذ ما يكفي أو عنده قناعة أو يكملها، يعني ما هو الآن متخذ من هذا العمل يعني هو بس جاي يسترزق منه، يعني بالاختصار هو وسيلة لا غاية، لأنه في ناس يدخلوا في العمل الدعوي كموظفين على أن الوظيفة غاية، غاية هي هدفه هي غايته ما هي وسيلة. على أي حال لما نقول معايير الموظفين في العمل متعاونين أو الموظفين في هذا العمل الدعوي، لما تتأسس عمل إيش المعايير؟ مثلا تبغى ناس عندهم علم، تدين، أخلاق، صبر، خبرة إلى آخره. وقد أنت تقبل بأشياء، سترى الآن قضية الندرة، الندرة يا أخوان هذه مشكلة كبيرة، مسألة الندرة، وكل ما زدت شروطا كل ما صارت أندر وأندر. يعني إذا كان في عهد عمر لما كان في صحابة كثيرون يقول اللهم إني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني إذا عمر في وقت عمر، في وقت عمر اللي هو يعني وقت عافية الأمة وقوة الأمة وكثرة الصحابة وكثرة التابعين، إذا كان هذا يقول اللهم إني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقة، إيش نقول نحن اليوم؟ إيش نقول نحن اليوم؟ المعايير في الاختيار مهمة، المقابلات الشخصية مهمة، لأنه أحيانا تجي تقول عطوني السيرة الذاتية، يلا طيب هات السيرة الذاتية. بعض السير الذاتية لما تقرأها تقول هذا ابن تيمية إلا شوي، وإذا قابلته أن تسمع بمعيدي خير من أن تراه. فإذا لا، الجمع بين قضية السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية. طيب والسؤال عن الشخص، السؤال عن الشخص، شوف قضية التزكية ومن يشهد لك وأقيم الشهادة لله وشهادة الزور ومين اللي زكاك وما تزكي من لا تعلم وما شهدنا إلا بما علمنا، ترى هذه أشياء لها مكانة كبيرة في الدين. يعني قضية الشهادة إذا راجعنا القرآن والسنة ترى فيها الشهادة، أقيم الشهادة لله والتزكية، أنك تزكي واحد. طيب من يشهد له ومن زكاه ومن يعرفه، وين اشتغل من قبل وإيش كان وضعه في العمل وإيش تاريخ هذا الإنسان، هذه قضايا مهمة، هي متعبة في البحث لكن التعب هذا يسوى، يسوى. هذه مسألة يعني اختيار الأشخاص وأهمية اختيار الأشخاص في تأسيس العمل الدعوي، والأشخاص هم الذين يأتون لك بكل شيء بعد الله، إدارة، تقنية، مال، علم، حماس، خطط، مهام، إنفاذ مهام، وهكذا. أنا أنصح الإخوة والأخوات في تأسيس الأعمال الدعوية أن لا يغرقوا في الجوانب الإدارية، لأنه أحيانا يقول والله كلفنا تأسيس هذا نظام العمل، حطينا نظام شركة مختصة سوت لنا نظام العمل من حوالي 1000 ورقة وجبنا هذه الملازم ومدري إيش، هل أنت تحتاج كل هذا في البداية؟ هل أنت تحتاج كل هذا؟ يعني الطيب أنك تذهب إلى بيوت الخبرة كما يسمونها، لكن هل تحتاج كل هذا؟ أنت تحتاج الآن، يمكن تحتاج بعد 3 سنوات هذا الكلام، وينبغي أن تعد نفسك لهذه المرحلة في التوسع، لأنه عندنا قضية التأسيس وقضية التوسع. الآن ما نتكلم الآن كيف تتوسع في العمل الدعوي، نتكلم كيف تؤسس، مرحلة التأسيس. سبق أن أشرت إلى مسألة مهمة، وهي قضية كتابة الشروط، كتابة العقود، كتابة الميزات، كتابة الحقوق. هذه كلمة مهمة جدا جدا يا أخوان، الحقوق. ما هو حقك على المؤسسة وما حق المؤسسة عليك؟ طبعا بعض الأعمال الدعوية يجي فيها ناس مركزيين جدا، هو كل شيء، لو مرض لو غاب وقف كل شيء، وإذا هو حاضر العمل شغال. ولذلك نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهي إعداد الصف الثاني. ننظر الآن في قادة الفتح الإسلامي، يعني مثلا خلينا نقول طارق بن زياد وموسى بن نصير، صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيركوه أو عماد الدين، طيب محمد بن قاسم الثقفي. يعني نجد أن القادة كانوا تلاميذ قادة قبلهم، والعلماء كانوا تلاميذ علماء قبلهم. يعني مثلا ابن مسعود خرج علقمة، وعلقمة خرج إبراهيم النخعي، خلصنا هذه سلسلة، هذا اسمه صف ثاني وثالث ورابع. يعني ابن مسعود من الناس اللي طلع صف أول وصف ثاني وصف ثالث، مثل الزهري طلابه مثلا من كثرتهم طبقات، 6 طبقات طلاب الزهري، 6 طبقات. سبحان الله العظيم، في ناس عندهم قدرة. مفاتيح العمل وأسرار العمل هذه تنقل من الصف الأول الثاني. قد يكون يعني اسأل المؤسس، من هو خليفتك؟ من هو خليفتك؟ من اللي يمسك العمل بعدك؟ لو مت، لو مرض، لو سافرت، لو غبت، لو صار أي شيء، من وكيلك ومن هو نائبك؟ هذه مهمة جدا في قضية التأسيس، لأن ما الفائدة أن نؤسس شيء مركزي بعد واحد يموت ينتهي خلاص. لكن يا إخوان المؤسس يبقى يلعب دور مهم جدا، أو يقوم بدور مهم جدا، حتى لو نقل بعض مسؤولياته إلى نواب وخلفاء وأعوان واليد اليمنى، لكن وجوده مهم. ما يقول والله أنا خلاص نقلت. الصحابة لما فكروا الأنصار قالوا يا رسول الله، يعني الآن بعد ما فتح الله عليك، يعني الآن لو أقمنا في أهلينا وأموالنا وزروعنا، وهذه كانت أشجار أهملناها والثمار، فنزل قول الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. يعني لابد من الاستمرار في العمل، ما في شيء اسمه والله آن لنا أن نرتاح وقد أمسك الجيل الثاني بالعمل ونحن الآن، لا، لابد أن تبقى موجودا في المشهد، قائما، زائرا، مشرفا، مراقبا. طيب يعني أذكر نقطة مهمة جدا في تأسيس الأعمال الدعوية، وهي قضية وجود المستشارين. المستشار طبعا ليس عاملا، يعني هو برأيه وليس يعني متفرغا للعمل، هذا مستشار. وجود المستشارين عندك في العمل المؤسسي أو تأسيس العمل الدعوي يجنبك كثيرا من المزالق. المستشار هذا غالبا شخص عنده حكمة وخبرة وتجربة، مرت عليه قضايا كثيرة، فهو يجنبك بخبرته مزالق يمكن أن تسقط فيها دون أن تحس أو تعلم. والمستشار مؤتمن وعنده أسرار الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عظم موضوع المستشار وأمانة المستشار. لكن المستشار الآن هو يبدي رأيه عن خبرة وتجربة. طبعا في موضوع يعني تأسيس العمل الدعوي، خط سير العمل، متابعة خط سير العمل حتى لا يحدث انحراف كما قلنا مهم جدا. قضية التطوير المستمر، ايش طلع مثلا شيء جديد في البرمجة، شيء جديد في الأنظمة الأرشفة مثلا، شيء جديد خصوصا في مجال اللي انت تعمل فيه. واحد يعمل في البرمجة، طلعت أبليكيشنز، تطبيقات في النوكيا أو سيمبيان، وطلع في الآيفون، وطلع في أندرويد جوال جوجل، وطلع إيش أعددت؟ أنت عندك محتوى ممتاز، ماذا فعلت به لكي ينزل تطبيقات جوال؟ أنا من مدة دعوت الإخوة والأخوات في أحد المحاضرات، يا إخوان ترى تطبيقات الجوال ثم تطبيقات الجوال ثم تطبيقات الجوال، يعني الميدان القادم الجوال أكثر جهاز في أيدي الناس، الجوال أكثر جهاز منتشر في أيدي الناس، فلذلك الصراع عليه والميادين عليه والتقنيات عليه ولذلك تطبيقات الجوال. أنا الآن لو عندي 100 مليون أفتح شركة تطبيقات جوال، أرى أن هذا جهاز يدخل كل جيب وكل بيت وكل عقل. في صاحب عقل اليوم ما عنده جوال؟ في صاحب قلب ما عنده جوال؟ نادر جدا. وهذا الجهاز ما هو مثل التلفزيون ولا الانترنت من جهة الملاصقة، يعني التلفزيون لما تيجي قدام الشاشة، الانترنت لما تيجي عند الشاشة، لما تيجي يكون في خط، لما يكون الجوال معه حضرا وسفرا ليلا ونهارا في السرير وعلى المائدة وفي المكتب وفي المدرسة وفي الشغل، جوال وصاحب له. أنا لو عندي 100 مليون الآن أقول لكم وأنفقتها في مؤسسة تطبيقات جوال لا أراها كثيرة. إي والله، يعني هذا نظري واجتهادي، ما أراها كثيرة، ما أرى أني أهدرت الأموال في هذا. من قناعتي وشعوري بالحاجة الماسة إلى إدخال الإسلام في الجوالات عبر التطبيقات، والتطبيقات لها مزايا، ما هي متعلقة بشركة اتصال معينة ولا تتعلق بكذا، في لها في أشياء، يعني في لها، يعني هذه مسألة لها ما بعدها. على أي حال كنت أتكلم على موضوع التطوير، موضوع التطوير، موضوع الدراسة الشرعية للمستجدات. يحدث أثناء تأسيس الأعمال الدعوية نحتاج لشيء شرعي، بحث مسألة شرعية، تجينا قضية ترى استفتوا أهل العلم، لا تمررها، لا تقول بعدين، لا تقول لا من الآن، خذ أي مسألة. مثلا هل يجوز ناخذ زكاة في تأسيس عمل دعوي؟ سؤال، هل يجوز ناخذ زكاة في تأسيس عمل دعوي؟ احسموها من الأول وابحثوها واستفتوا عنها الثقات من أهل العلم، استفتوا هل يجوز يعني استخدام الزكاة في الأعمال الدعوية؟ ما هو ناخذ بعدين نتورط انه الله طلع الراجح انه ما يجوز، كيف راح نسوي الان، ماذا سنفعل الان؟ يعني قضيه الزكاه مثلا انا ضربتها مثال على انه ينبغي ان نستفتي عن الموضوعات الثقات. من هو الشيخ اللي يقول يجوز نروح نساله؟ لا، نسال الثقه ونرضى بما قال. طيب قضيه كتابه الضوابط والمعايير للمنتج، مثلا أنا كيف تؤسس عملا دعويا، ماذا سننتج في العمل الدعوي؟ موقع، كتب، سيديات، برامج، ايش راح ننتج في العمل الدعوي؟ هذا له يعني معايير. يعني مثلا لما جينا على موقع الإسلام سؤال وجواب، طيب، او مثلا رسائل جوال زاد، او مثلا اي شيء، ما هو معيار الجواب؟ والله نقول لابد يكون الجواب تبع السؤال معتمد على القرآن والسنة، يا آيات وأحاديث. طب إذا كانت آية راح تقول رقم الآية واسم السورة، وإذا كان حديث لازم ننقل من مثلا منهج التخريج طبعا معتمدة، إذا كان حديث في الصحيحين يكتفى به عن غيره، مثلا إذا كان في السنن الأربعة فيقتصر عليها عن مخارج السنن الأربعة، إذا كان من التصحيح يعني تصحيح مثلا العلماء القدامى المحدثين قبل المعاصرين، يعني إيش قال ابن حجر والنووي العراقي وابن رجب قبل إيش قال الألباني وأحمد شاكر والأرناؤوط ونحو ذلك. طيب مثلا حذف السند إلا الصحابي، مثلا إذا كان في كلمة غريبة في الحديث تشرح، مثلا آثار السلف، طيب إيش المنهجية فيها، مثلا الأحكام اللي تعرض وش يعني المذاهب الأربعة، خارج مسألة معاصرة، نوازل، نروح على المجامع الفقهية، متى نجي ننقل فتاوى العلماء المعاصرين، حتى قضية التنسيقات، مثلا كلمة غريبة بين معكوفتين، الكلام بنط كذا، بولد هذا كذا، إذا كان يعني نقل كلام لعالم بين فاصلتين، مجلد الصفحة، الشعر في جدول مخفي، الفواصل بين الآيات بشكل نجمة، علامات الترقيم والاستفهام والتعجب وكذا، الجمل التفسيرية والاستدراكية بين معكوفتين، الآيات والأحاديث بين قوسين، الأعلام والمصطلحات الأجنبية تكتب بلغتها ونحو ذلك. اكتبوا المعايير، كتابة المعايير ليش؟ لأنه هذه المعايير تمشي معك بعد ذلك في كل المنتج، فيصير عندك مثل الآيزو، عندك ضبط للمعايير، وما يصير عندك اختلال في المنتجات، شيء جيد وشيء رديء وشيء وسط وشيء، هذا حديث مخرج وهذا ما هو مخرج، وهذا ذكر اللي صححه وهذا ما هو مذكور من اللي صححه، وهكذا. فإذن قضية كتابة معايير المنتجات، وهذه يبغى لها جلسة عصف ذهني ولجان وأعمال. طبعا إيجاد خريطة علاقة الأقسام بعضها ببعض في الأعمال الدعوية مهمة حتى ما تضيع أوقات، وهذه تحتاج إلى خبرة إدارية. أكتفي بهذا الكلام الآن، يعني في مسألة تأسيس الأعمال الدعوية وكيف يعلن العمل الدعوي عن نفسه، كيف يقدم نفسه للآخرين في تدرج معين مثلا، هذا يعني أو في نقاط أخرى ربما ترجع إلى يعني مناسبة أخرى إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والثبات على الدين ومنهاج سيد المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد.